بسم الله الرحمن الرحيم. دخلنا في الدرس السابق فيما يتعلق بالوصال، ماذا خرجنا به؟ ما حكم الوصال؟ نعم، الوصال غير جائز، والأقرب هو التحريم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك وسمى ذلك تعمقا. طيب، ويليه بالقوة القول بالكراهة، لأن من أجل مواصلته بأصحابه. لكن على ماذا حمل المواصلة؟ يعني أراد الزجر لهم وبيان أن النهي عن التحريم وليس للكراهة. فهم قد يقول قائل لماذا الصحابة واصلوا مع المعلوم من استجابة الصحابة الأدلة الشرعية، يعني بين العلماء أن هؤلاء الصحابة الذين أحبوا أن يواصلوا فهموا أن هذا رفقا بهم ليس على سبيل التحريم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لهم أن النهي للتحريم وليس مجرد أنه من باب الرفق، أراد أن يبين لهم ذلك بالفعل. فهذا هو التوجيه، الله المستعان. طيب، قبل الشروع في الدرس كنا وعدنا في حديث إذا أذن المؤذن لنا في يد أحدكم فليضعها تقضي حاجته، حديث ذكره الشيخ الألباني في الصحيحة برقم 1394 وأحسن ما ذكر في ذلك حديثان، حديث جابر، حديث أبي هريرة وحديث جابر. وأما الباقي فلا، يعني إما أن تكون غير محفوظة أو بعضها لا يصلح شاهدا لأن فيه زيادة أنه أكل بعد الفجر أو عند أن أقيمت الصلاة، وهذا كله لم يثبت كما تقدم معنا. فالذي فيه تقييد وقت الأذان وفيه أيضا أن الإناء بيده، هذا الحديث أنه قد تهيأ لأكل لشرب الماء أو لأكل اللقمة، الحديثان فيهما أنه تهيأ لشرب الماء والإناء في يده. حديث أبي هريرة، حماد بن سلمة رواه على أوجه، حماد بن سلمة رواه على أوجه. الوجه الأول من طريق روح بن عبادة عن حماد بن سلمة، الوجه الأول من طريق روح بن عبادة عن حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، من طريق روح بن عبادة عن حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة. ما حال هذا الإسناد؟ نعم، ظاهره الحسن، رجال كل متقات محمد بن عمرو بن علقمة حسن الحديث. السند الثاني من طريق روح بن عبادة أيضا عن حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن أبي هريرة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، وهذا ظاهر الصحة، عمار بن أبي عمار يصحح له ثقة. الطريقة الثالثة رواه الإمام أحمد. طيب، هاتان الطريقان رواها جمع من الأئمة في كتبهم عند أصحاب السنن والمسانيد، الطريقة الثالثة مرسل، رواه غسان عن حماد بن سلمة عن يونس بن عبيد عن الحسن مرسلا. رواه غسان عن حماد بن سلمة عن يونس بن عبيد عن الحسن مرسلا. طيب الحديث ذكره من أبو حاتم في العلل برقم 340 وبرقم 759. الحديث حديث أبي هريرة ذكره ابن أبي حاتم في العلل برقم 340 وبرقم 759. قال أبو حاتم في الطريقين الأوليين قال أبو حاتم هذان الحديثان ليسا بصحيحين، أما حديث عمار هذان الحديثان ليسا بصحيحين، أما حديث عمار فعن أبي هريرة موقوف، وعمار ثقة، قال والحديث الآخر ليس بصحيح، الذي طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة. فالحاصل من إعلال أبي حاتم أنه رجح وقف الحديث على أبي هريرة، والطريقة الأخرى أعلها حكم عليه بعدم الصحة. طيب بقي المرسل عن الحسن أخرجه أحمد، الذي ذكرناه أخرجه أحمد الجزء الثاني 423. المرسل عن الحسن أخرجه أحمد الجزء الثاني 423. طيب حديث جابر أخرجه أحمد الجزء الثالث 348. صفحة 348 من طريق ابن لهيعة عن أبي الزبير، قال سألت جابر عن الرجل يريد الصيام، والإناء على يده ليشرب منه، فيسمع النداء، قال جابر كنا نتحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليشرب، هذا نفس معنى حديث أبي هريرة. أبو الزبير صرح بالسماع، قوله سألت جابر بن عبد الله يدل على السماع، ما بقي إلا علة من ضعف ابن لهيعة، والراوي عنه ليس من العبادلة. فهذا أحسن ما في الباب، والشيخ الباني توسع في المسألة فذكر أحاديث في هذا عند هذا الرقم المذكور فيها زيادة على ما ذكر هنا، بعضها قال وقيمت الصلاة يعني وقت الإقامة، ولم تثبت لا تصلح أيضا أن تتقوى بهذه الأحاديث، لأن هذه فقط فيها عند النداء فقط، والإناء في يده مقيد، وتلك فيها زيادات. ومما ذكره العلامة الألباني أيضا حديث عمر في بعض المصادر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يسمع الإقامة هل يشرب الماء، قال يشرب، ليس فيه تعرض لوقت الصيام. وقد بوب عليه بعض الأئمة كالهيثمي البوصيري في إتحاف الخيرة باب جواز الشرب بعد الإقامة، الأكل والشرب بعد إقامة الصلاة، يعني إذا أقيمت الصلاة لا صلاة بحضر الطعام ولا هو يدافع الخبثان، لكن لا ينافي هذا أنه يأكل حاجته إذا قد قرب الطعام أو تهيأ للشرب فيشرب حاجته. حديث عمر ليس فيه تعرض للصيام، وليس فيه أي ذكر للصيام، وليس فيه أنه ما يبين أنه أذان الفجر، فلا يصلح في هذا الباب. على كل إن أحسن ما في الباب هذا، البيهقي لم يعل الحديث، حديث أبي هريرة لم يعله، ولكن قال محمول على أن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو محمل في نظر، علم أن ذلك المؤذن الذي سئل عنه يؤذن فيه قبل أن يتبين تبينا كافيا فأذن بالشرب، هذا في نظر هذا المحمل أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني في عهده هو أذن بلال وبن أم مكتوم، ما هناك أذن آخر، ولو كان هناك أذان آخر لبين أنه لا يؤذن مؤذن حتى يتبين الفجر، هذا المحمل فيه نظر. على كل يرتقي إلى الحسن هذا الحديث، حديث جابر مع مرسل الحسن البصري مع حديث أبي هريرة بطريقي، فإن لم تصح الطريق فالموقوف يصلح لأن يذكر مع ما ذكر. حديث أبي هريرة له طريقان، ومرسل الحسن وحديث جابر، يرتقي بهما إلى الحسن، وعليه فتكون رخصة، تكون رخصة بمن هذا حاله، اللقمة في فيه أو الإناء قد رفعه إلى فيه أو بدأ شرب الإناء فأذن فيكمل حاجته، فتكون رخصة لمن هذا حاله، أو الطعام في فمه فله أن يبلعه، والله أعلم. ومع ذلك كثير من الفقهاء لا يأخذون بهذا الحديث، يقولون هذا مخالف لما هو معلوم، أنه الجمهور من الفقهاء يقولون هذا الحديث مخالف لما هو معلوم أنه يأكل حتى يؤذن حتى يطلع الفجر، فكثير من الفقهاء تركوا العمل بهذا الحديث، الحديث فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، ولكن مع تحسين الحديث فلا بأس بالعمل به، والله المستعان. تكون الرخصة في حق من هذا حاله، رفع الماء ليشرب فأذن فله أن يشرب، أو شرب بعضا وبقي بعضا له أن يكمل، أو الطعام في فمه فله أن يبلعه. لهذه الأحاديث المذكورة، وإن شاء الله أنها تصلح للتقوية. أخذنا المسألة الأولى تحت حديث 646، إذا باشر وقبل ونظر فأمنعهم، ماذا خرجنا بهذه المسألة؟ أن من تعمد إنزال المني بتقبيل أو مباشرة فهنا يفطر، وإذا لم يتعمد، نعم، إذا لم يتعمد الإنزال فحصل عليه الإنزال بدون قصد، أو أن نزل المذي فقط فهذا لا يفطر. طيب، كلام الشوكاني قلنا كلام جيد، ونحن قيدنا قيودا أكثر من الشوكاني رحمه الله، قيدنا أن يتعمد الإنزال، والشوكاني يقول إن وقع من الصائم سبب من الأسباب التي وقع منا بها بطل صومه، معناه أنه إن حصل منه التقبيل المباشرة فأمنى، يبطل صومه عند الشوكاني. والذي قيده بالتعمد النظر، نعم النظر. طيب، قال المسألة الثانية، القبلة والمباشرة للصائم إذا لم ينزل، طيب إذا لم يحصل إنزال ما حكمها في حقه؟ هو يثق من نفسه أنه ما يحصل خروج المني، نعم يجوز. طيب، و إذا خشي على نفسه أن يجره إلى، نعم، إلى ما هو أشد فيكره له، وقد يصل إلى التحريم في حق من لا يملك نفسه، في حق من لا يملك نفسه سدا للذريعة. على كلنا الأصل هو الإباحة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد قبل وباشر. قال في المسألة أقوال: الأول الكراهة مطلقا، وهو المشهور عند المالكية. الثاني نقل ابن المنذر وغيره عن قوم التحريم، وممن كان يكره ذلك من الصحابة عبد الله بن عمر كما في مصنف ابن أبي شيبة، ثبت عن ابن عمر أنه كان يكره ذلك. قال الثاني نقل ابن المنذر وغيره عن قوم التحريم، واحتجوا بقوله تعالى: فالآن باشروهن. الآن إشارة إلى من؟ إلى أي وقت؟ نعم، إلى الليل. كان منهي عن الجماع في الليل أيضا. قوله فالآن باشروهن، نسخ الله عز وجل ما كان عليه الأمر في بداية تشريع الصوم، كان يحرم عليهم الجماع في الليل، ثم نسخ الله ذلك بهذه الآية: فلا نباشرهن. إذن الآية في سياق ماذا؟ ذكر مجرد المباشرة، أو المراد به الجماع في هذه الآية؟ الجماع، ولكن الله سبحانه وتعالى يكني عن الجماع ولم يذكر الجماع باسمه في القرآن في أي موضع، إنما يكني عنه بالمباشرة والإفضاء والمس واللمس وما أشبه ذلك. قال: وزاد بعضهم فقال: يبطل صومك كعبد الله بن شبرمة. وحكي عن سعيد بن المسيب. الثالث الإباحة، وقد صح عن أبي هريرة رضي الله عنه عند ابن أبي شيبة، وجاء عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، قال ابن حزم رحمه الله في المحلى من طرق صحاح عنه، وهو قول طائفة، وبالغ ابن حزم فقال بالاستحباب. يعني ابن حزم يقول قد فعله النبي عليه الصلاة والسلام فيستحب أن يعمل، الصحيح أنه للإباحة فقط. الرابع يكره للشاب ويباح للشيخ، واستدلوا بما أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن المباشرة للصائم فرخص له، وأتاه آخر فسأله عنه فنهاه، فإذا الذي رخص له شيخ والذي نهاه شاب. أخرجه أبو داود وإسناده صحيح، وقد أعله بعضهم بأبي العنبس الحارث بن عبيد وقالوا مجهول، والصحيح أنه ثقة، فقد وثقه ابن معين كما في تاريخ الدارمي. إذن يصلح الحديث للاحتجاج، ويكون فيه بيان أن الذي يخشى أن يجره إلى المعصية يعني تنهاه عن هذا العمل، تقول له اترك اجتنب ذلك، ولكن لا يصل إلى التحريم إلا في حق من تيقن أنه يقع في المحرم أو غلب على الظن ذلك فيحرم عليه. قال الخامس: إن ملك نفسه جاز وإلا فلا، وهو قول الشافعي والثوري، وهذا هو الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها الذي في الباب، وإنما منعناه لمن لا يملك نفسه للأدلة القاضية بسد الذرائع الموصلة إلى الحرام. ويشير إلى ذلك الحديث الذي استدل به أهل القول الرابع، الذي فيه أنه نهى الشاب ورخص للشيخ، وليس هذا يعني قاعدة أن كل شيخ يجوز له بدون كراهة وكل شاب يكره، إنما العبرة بماذا؟ نعم بالرغبة، فإذا كان الشيخ عنده نعم رغبة كثيرة في النساء ربما يجره إلى الحرام فيكره له أيضا، يكره إذا خشي أن يجره إلى الحرام، وقد يصل به الحد إلى التحريم في حالة غلبة الظن أو الاستيقان من الوقوع في الحرام. وقد يكون هناك من شاب وأضبط لنفسه من الشيخ، أضبط لنفسه من الشيخ، هذه حالة مثل هذه الحالات يسميها العلماء حالة عين، واقعة عين، لا تفيد التعميم في كل شاب وفي كل شيخ، هذه يسميها العلماء واقعة عين، لا يفيد التعميم على كل شيخ وكل شاب. قال وأما عن الأقوال السابقة فالقول الأول ما هو القول الأول؟ الكراهة مطلقا من الشاب أو الشيخ ممن يملك نفسه أو لا يملك نفسه. قال فالقول الأول يرده حديث عائشة رضي الله عنها يعني الذي في الباب، وكذلك حديث حفصة وأم سلمة رضي الله عنهن. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، ودعوى الخصوصية في هذه الأحاديث تحتاج إلى برهان، بل قد ثبت أن رجلا من الأنصار قبل امرأته على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم، فأمرها فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال لها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، فأخبرته امرأته فقال لها إن النبي صلى الله عليه وسلم يرخص له في أشياء فارجعي إليه، فرجعت إليه فأخبرته فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أتقاكم وأعلمكم بحدود الله. أخرجه أحمد وصححه الوادي رحمه الله الجامع الصحيح، لأن هذا ليس خاصا به، يجوز أنه هو لغيره. وروى مسلم في صحيح أن عمر بن أبي سلمة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيقبل الصائم، فقال سل هذه يعني أم سلمة وهي أمه، فأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، فقال يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال أما والله إني لا أتقاكم لله وأخشاكم. وأما القول الثاني فالرد عليه بما رد على القول الأول. هو القول الثاني نقل ابن منذر عن قوم التحريم، وهذا أيضا يرد عليه بهذه الأدلة التي ذكرت. وأما استدلالهم بالآية فالآن باشروهن، فالجواب عن ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المبين عن الله تعالى، وقد أباح المباشرة والقبلة نهارا، فدل على أن المراد بالمباشرة في الآية هو الجماع لا ما دونه، والله أعلم، لأن المباشرة بالقبلة ومس الجسد هذا مباح بالليل والنهار، فقوله فالآن باشروهن تخصيصه بالليل يدل على أن المراد بالجماع. قال وأما الرد على أهل القول الرابع فإن الحديث الذي ذكروه واقعة عين لا تفيد العموم، والناس يختلفون، فرب شيخ أشد شهوة من الشاب وكذا العكس، ويدل على عدم اعتبار هذا التفريق حديث عمر بن أبي سلمة الذي تقدم قريبا، فهذا يدل على أن النظر في ذلك من يتأثر بالمباشرة التقبيل ويجر إلى حرام، الله أعلم. هذا مع النصيحة بالابتعاد في خاصة على من كان حديث عهد بعرس، يبتعد عن مباشرة التقبيل في رمضان. كم من قد جاءنا أكثر من أخ ويشكو بأنه باشر وقبل حتى نزل منه المن، يعني بسبب أنه ربما حديث عهد بالعرس، أو وربما أيضا بسبب أن السحور قريب، ما تأتي بعد الفجر إلا وعنده شيء من الحرارة بسبب الأكل والشرب والتمر، ويأكل التمر وكذا فيأتي بعد الفجر وله الرغبة، لذلك ينبغي الابتعاد لا سيما في بعد الفجر بسبب قرب الأكل. الله المستعان، على كلنا النصح بالابتعاد لا سيما في ذلك الوقت. الله المستعان. وفي آخر النهار يكون عنده فتور بسبب الصوم، الأمر فيه أهون. قال بعض المسائل الملحقة، المسألة الأولى استمناء الصائم، ذهب الجمهور ومنهم أحمد ومالك والشافعي إلى أنه يفسد الصوم، واستدلوا بقوله تعالى في الحديث القدسي يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا لم يدع شهوته، وهذا ترجيح العلامة ابن باز والعلامة العثيمين رحمة الله عليهما. واستدلوا أيضا بقياسه على الجماع، فإن غاية الجماع هو خروج المني، وقد حصل بالاستمناء. ونعم بلا شك أن إذا خرج المني ذهبت الشهوة، فإنه لم يترك شهوته لله، إذا خرج المني ذهبت شهوته فلم يترك الشهوة من أجل الله سبحانه وتعالى. قال ذهب ابن حزم إلى أنه لا يفسد صومه لأنه لم يأتي نص بأنه ينقض الصوم، ورجح ذلك الصنعاني والألباني رحمة الله عليهما، وظاهر اختيار الشيخ الوادعي كما في إجابة السائل، لم يصرح الشيخ لكن كأنه مال إلى ذلك. والراجح الله أعلم هو قول الجمهور لدلالة الحديث على ذلك، أعني قوله صلى الله عليه وسلم يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، والمستمني لم يدع شهوته. ويستثنى من الشهوة الواردة في الحديث ما استثناه الدليل، وهو المباشرة والتقبيح لحديث عائشة رضي الله عنها المذكور في الباب. وما أحسن وأجود ما قرر العلامة الشوكاني رحمه الله في السيل الجرار، حيث قال: إن وقع من الصائم سبب من الأسباب التي وقع الإمناء بها بطل صومه. يعني الآن هو تسبب، المستمني متسبب. وإن لم يتسبب بسبب بل خرج منيه لشهوة ابتداء أو عند النظر إلى ما يجوز له النظر إليه مع عدم علمه بأن ذلك مما يتسبب عن الإمناء، فلا يبطل صومه، وما هو بأعظم ممن أكل ناسيا. انتهى. قلت هذا الذي قرره الإمام والصحيح وعليه الاعتماد، الله أعلم، أن من تسبب للإمناء فعليه ذلك يقع. نعم، يفطر ويفسد صومه، هو الذي تسبب الإفطار، لكن ما أباحه الشرع من القبلة والمباشرة، فيظهر أن التفصيل فيها على حسب التعمد. من تعمد بالمباشرة إخراج المني بطل صومه. ويخشى أيضا على من لم يتعمد لأنه ذريعة لذلك، ولأنه ما يخرج المني إلا بعد، يعني تكرر، بعد أن يتكرر منه المباشرة. والإنسان يملك ماذا؟ يمسك نفسه قبل ذلك، يمسك نفسه قبل ذلك. اللهم صل على كلنا. الصحيح أن الاستمناء يفسد الصوم، لأن الاستمناء هو إخراج المني تعمدا، سواء كان بيده أو بفراشه أو ما أشبه ذلك. قال: المسألة الثانية احترام الصائم. إذا احترم الصائم فلا يفطر بالإجماع، نقل الإجماع على ذلك ابن عبد البر في التمهيد والنووي في شرح المهذب وشيخ الإسلام تيمية في شرح كتاب الصيام. إذا احترمه معنى أنه خرج من المني في النوم، فهذا لا ليس عليه شيء وصومه صحيح. قالوا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم ومحرم واحتجم وصائم، رواه البخاري. قال في الحاشية: أخرجه البخاري، وأخرجه أيضا بلفظ احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم فقط. وقد أعل الحديث أحمد ويحيى القطان وابن المديني، فذكروا أن الصوم ليس محفوظا في الحديث، وإنما هو احتجم ومحرم. وذكر أحمد أن عطاء وطاووسا وسعيد بن جبير رووا الحديث عن ابن عباس ولم يذكروا الصوم. ودافع الحافظ ابن حجر عن الحديث في الفتح، وبين أن المعل إنما هو لفظ احتجم وهو صائم محرم، يعني الجمع بين القضيتين هو الذي يعل، كما يشير إليه لفظ البخاري: مرة احتجم وهو محرم، ومرة احتجم وهو صائم، فوهم بعض الرواة فجعلها قضية واحدة، والله أعلم. أين احتجم؟ احتج البخاري، احتجم صارت احتج، إنما هو بلفظ احتجم. وبين أن المعنى إنما هو لفظ احتجم وصائم المحرم، إنهما قضيتان، كما يشير إليه لفظ البخاري: مرة احتجم ومحرم، ومرة احتجم وصائم، فوهم بعض الرواة فجعل قضية واحدة. قال كلنا البخاري ارتضاه وهو إمام، واللفظ الذي فيه الجمع احتجم وهو محرم صائم هذا هو الذي أعل، لأن بعض الرواة جعلها قضية واحدة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان محرما لم يصم في حجة الوداع، وابن عباس أدرك النبي صلى الله عليه وسلم في إحرامه حال حجة الوداع، لم يدرك معه عمرة العمر التي قبل ذلك ما أدركها. قال عن شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان فقال أفطر الحاجم والمحجوم. رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه أحمد وابن خزيمة وابن حبان. إسناده صحيح. قال على شرط مسلم. تنبيه ابن خزيمة أخرجه من حديث ثوبان لا من حديث شداد الناس. وهذا الحديث جاء عن جميع من الصحابة أكثرها معل وأصحها حديث ثوبان وشداد. حديث ثوبان وشداد كلاهما في صحيح المسند. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفطر هذان، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم وكان أنس يحتجم وهو صائم. رواه الدارقطني وقواه. قال ضعيف منكر. أخرج الدارقطني من طريق خالد بن مخلد القطواني قال حدثنا عبد الله بن المثنى عن ثابت البناني عن أنس بن مالك فذكره. وهذا إسناد ضعيف لأن خالد بن مخلد صدوق أنه مناكير، وعبد الله بن المثنى صدوق كثير الخطأ. وهذا الحديث انكره ابن عبد الهادي في التنقيح وشيخ الإسلام كما في شرح كتاب الصيام والحافظ بن حجر في الفتح، ولم يخرجه أحد غير الدارقطني أو من رواه من طريقه. هذا أنكروه، قالوا تفرد به عبد الله بن المثنى، وأين تلاميذ ثابت البناني كثر ما رواه أحد. كذلك لم يذكره أحد من المصنفين إلا الدارقطني فقط. فهذا الحديث علة، ولو ثبت كان فاصلا في المسألة أنه كان محرما ثم نسخ، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعده في الحجامة للصائم، لو ثبت لكان فاصلا في هذه المسألة. قال المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث. المسألة الأولى احتجام الصائم. ذهب الجمهور وهو مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة إلى أن الحجامة لا تفطر الصائم، وصح هذا القول عن ابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبي سعيد، وجاء عن ابن مسعود وأم سلمة وفيهما ضعف، وصح أيضا عن الحسين بن علي بن أبي طالب الحسين بن علي رضي الله عنه كما في مصنف أبي شيبة. قال وقال به من التابعين سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والشعبي والنخعي، واستدلوا بما يلي. هؤلاء ماذا يقولون؟ ماذا يقول هؤلاء؟ أن الحجامة ما تفطر. قال واستدلوا بما يلي. الأول حديث ابن عباس، أظن المسألة طويلة والوقت قد ضاق، نرى يكون أخرى. سبحانك اللهم وبحمدك، السلام عليكم.